بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وترحم على محمد وآل محمد كظلما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام اليوم يقع في مطلب جديد وفصل جديد، وهو المبتدأ والخبر. ويمكن لنا أن نفهرس مواضيع وأبحاث المبتدأ والخبر على شكل مطالب. أنا رتبتها على 10 مطالب في خلال هذه الأيام، هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من هذه المطالب. هذه المطالب 10 حاصلها الآن أذكرها إجمالاً، ومن ثم إن شاء الله أبدأ ببيانها تفصيلا. المطلب الأول تعريفهما، يعني في تعريف المبتدأ والخبر ما هو. المطلب الثاني حكمهما، ما هو حكم المبتدأ والخبر. المطلب الثالث الأصل في المبتدأ، يعني ما هو الأصل في المبتدأ. المطلب الرابع أنواع الخبر. المطلب الخامس الموارد التي لا يصح أن يخبر بها. المطلب السادس استغناء المبتدأ عن الخبر، هناك موارد المبتدأ يستغني فيها عن الخبر. المطلب السابع تعداد الخبر أو تعدد الخبر، قد يتعدد الخبر، ما هي أمثلته؟ يذكر المصنف له بحثا مستقلا على أحدة. المطلب الثامن موارد تقديم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا. المطلب التاسع موارد حذف الخبر والمبتدأ جوازا. والمطلب العاشر والأخير موارد حذف الخبر والمبتدأ وجوبا. المطلب التاسع جوازا الحذف، والمطلب العاشر الحذف فيه وجوبا. بيان هذه المطالب العشرة اليوم بحول الله نأخذ منها قسمة، أعتقد نأخذ 3 مطالب والباقي نؤكله للأبحاث وللمحاضرات القادمة إن شاء الله. المطلب الأول يقع في تعريف المبتدأ والخبر. يا أيها المصنف، عندك ما هو المبتدأ وما هو الخبر؟ المبتدأ قال هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، نقطة وسط. والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، نقطة. أسسنا قاعدة، التعريف عبارة عن قيود، والأصل في القيود أن تكون احترازية. نأتي في كل قيد نبين أمورا ثلاثة، أو قل نسأل أسئلة ثلاثة. السؤال الأول ما المراد بهذا القيد؟ السؤال الثاني ماذا أدخل بهذا القيد؟ السؤال الثالث ماذا خرج بهذا القيد؟ على بركة الله نبدأ بتعريف المبتدأ. ماذا قال؟ قال هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. عندنا في تعريف المبتدأ 3 قيود. القيد الأول الاسم وهو عبارة عن جنس، والقيد الثاني المجرد عن العوامل اللفظية وهو عبارة عن فصل أول، والقيد الثالث والأخير هو للإسناد وهذا عبارة عن فصل ثاني. واضح إن شاء الله؟ جيد. نأتي للقيد الأول وهو الجنس. ما هو الاسم؟ يعني الاسم عبارة عن جنس. ما المراد بالاسم؟ المصنف لم يبين، إخواني أرجو الالتفات، المصنف لم يبين بهذه الطريقة، بعضها لم يتطرق لها باعتباره أنها واضحة عندكم، لكن أنا باعتباري أنه أبين عبارة المصنف لابد أن أوضحها بأبسط ما يكون وبأسهل ما يمكن أن يصل للطالب. واضح إن شاء الله؟ جيد. نأتي للقيد الأول وهو الاسم عبارة عن جنس. ما المراد بالاسم؟ نقول هو نعم أحسن، هو الذي الاسم هو الذي يدل على معنى بنفسه غير مقترن بأحد الأزمنة. مثال محمد، فلفظ محمد يدل على ذلك الإنسان المتشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. واضح إن شاء الله؟ نقطة سطر. ماذا أدخل بهذا القيد؟ المصنف أجاب قال أدخل الاسم الصريح والاسم غير المؤول بالصريح، يعني الاسم المؤول بالصريح يعني الاسم غير الصريح. فأدخل أولا الاسم الصريح، ثانيا أدخل الاسم غير الصريح أي المؤول بالصريح. ما المراد بالاسم الصريح؟ وما المراد بالاسم المؤول بالصريح؟ أذكر تعريف لهما ومن ثم أمثلة. الاسم الصريح هو ما لا يحتاج إلى تأويل، مثاله الله ربنا. هنا الله لفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ لا يحتاج إلى تأويل، يكون الله مبتدأ وربنا خبر. والاسم المؤول بالصريح يعني هو غير صريح لكن نؤوله بصريح، هكذا يعرفه، هو الاسم الذي أو هو ما يحتاج إلى تأويل لكي يكون اسما صريحا. مثال نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم. هنا قد تقدم عندنا أخواني أن المصدرية وما دخلت عليه يؤولان أحسنتم بمصدرين، فهنا أن تصوموا أن مصدرية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، وتصوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وأن ومدخولها يعني أن وما دخلت عليه يؤولان باسم صريح وتأويله صيامكم. فعندما نقول وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم، فهنا أن تصوموا اسم لكنه غير صريح لكن أولناه باسم صريح وهو صيامكم، فصيامكم يكون مبتدأ وخير يكون خبر. واضح إن شاء الله نقطة الأصل. ماذا أخرج بهذا القيد؟ بعد واضح أخرج الفعل والحرف. طيب ننتقل للقيد الثاني وهو قوله المجرد عن العوامل اللفظية، أيضا نبين فيه أمورا ثلاثة. أولا ما المراد بهذا القيد؟ أرجو الالتفات لهذا القيد مهم، لكن الأهم هو القيد الثالث. على أي حال أخواني المجرد يعني معناه الخالي، يعني عندما قال الاسم المجرد أي الاسم الخالي عن العوامل اللفظية. أبين من مراد بالعامل ومن ثم من مراد باللفظية. أرجو الالتفات أخواني العامل بالنحو هكذا يعرفونه، هو ما يدخل على الكلمة ويؤثر في آخرها، ويؤثر في آخرها إما رفعا أو نصبا أو جزما أو جرا. مثال أقول محمد، هنا عامل يدخل وهو مثلا الباء حرف جر، أقول بمحمد، هنا هذا الباء يسمى عامل. لماذا؟ لأنه دخل على هذه الكلمة وهي محمد وأثر فيها أحسنتم الجار. مثال آخر أقول يكتب، هنا يكتب مرفوع على الأصل، ندخل عليه عامل أقول لن، هذا لن يسمى عامل بمجرد أن يدخل على الفعل المضارع وهو يكتب يؤثر فيه النصب فأقول لن يكتب، لن يكتب. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا العامل قد تقدم في أعتقد في تعريف الإعراب، والآن أعيده لكم. العامل ينقسم إلى قسمين، إلى عامل لفظي وعامل معنوي. ما الفرق بينهما؟ العامل اللفظي هو ما له صورة في الكلام، والعامل المعنوي هو ما ليس له صورة في الكلام، يعني ليس له صورة في الكلام، الذي ليس له صورة في الكلام. طيب مثل لنا، نأتي نمثل للعامل اللفظي. العامل اللفظي الآن أقول محمد مثل محمد، ندخل عليه عامل لفظي الباء حرف جر فأقول بمحمد، واضح؟ أو أدخل عليه عامل آخر أقول رأيت، ماذا أقول؟ وياك. ماذا أقول؟ محمداً رأيت محمداً، فهنا محمد دخل عليه عامل حرف الجر، عمل فيه الجر. أدخلنا عليه فعل وفاعل، عمل فيه الناس. هذا هو المراد بالعامل اللفظي. طيب العامل المعنوي، قالوا العامل المعنوي هو ما ليس له صورة في الكلام. مثل لنا، قال كما نقول محمد نبينا، هنا محمد مرفوع، محمد محمد سؤال. محمد عندما قلتم بمحمد قلتم أن العامل بمحمد الباء حرف الجر، هنا عندما تقولون محمد محمد هذا محمد مرفوع، من الذي عمل به الرفع؟ قالوا هنا عامل لفظ معنوي يسمى الابتداء. واضح إن شاء الله؟ طيب، وعليه فالمصنف عندما قال المجرد عن العوامل اللفظية، أي لابد أن يكون المبتدأ خالياً عن العوامل اللفظية، أي محلى بالعوامل أحسنتم المعنوية. فعندما قال بهذا القيد، الآن بيناه ما المراد بالمجرد، ما المراد بالعامل، ما المراد باللفظي. واضح إن شاء الله؟ هاي العوامل اللفظية نقول هي ما لها صورة في الكلام، بقبالها العوامل المعنوية ما ليس لها صورة في الكلام. طيب بهذا القيد ماذا أدخله؟ نقول أدخل المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ اسم مجرد عن العوامل اللفظية، وإنما هو اسم محلى بعامل معنوي. نقطة السطر، ماذا خرج بهذا القيد؟ يقول المصنف خرج بهذا القيد الاسم المحلى بعامل اللفظي، الاسم المحلى بعامل اللفظي. مثاله أقول محمد نبينا، أدخل عليه عامل لفظي كان أو إن، أقول إن محمدا نبينا، هنا محمد عمل فيه عامل لفظي وهو إن، أو أمثل أقول كان محمد نبينا، فهنا كان عملت بمحمد الرافع، فهنا في هذا المثال كان محمد نبينا هنا محمد مرفوع والعامل به عامل لفظي. فخرج بهذا القيد الاسم المحلى بعامل لفظي. نقطة الأصرف، ننتقل للقيد الأخير الإسناد. ما المراد بالإسناد؟ إخواني الإسناد المراد به هو إسناد شيء لشيء، مثل أقول محمد قائم، هنا أسندت القيامة لمحمد، أقول قام محمد، هنا أسندت القيامة لمحمد، أقول كتب محمد، أسندت الكتابة لمحمد. بعد ماذا؟ محمد عالم، أسندت العالمية لمحمد. هذا المراد بالإسناد. طيب سؤال، ماذا أدخل بهذا القيد؟ المصنف قال بهذا القيد أدخل إذا كان المبتدأ مسندا إليه وإذا كان المبتدأ مسندا. واضح إن شاء الله؟ لأن الإسناد إخواني عرفناه وهو إسناد شيء لشيء، والإسناد ينقسم إلى قسمين، إلى مسند رقم واحد وياك، وإلى مسند إليه رقم اثنين. طيب المسند مثاله المسند ومثال المسند إليه. الآن نأخذ مثال المسند إليه، يعني مبتدأ يكون مسندا إليه. مثال أقول زيد قائم، فهنا زيد مبتدأ وقائم خبر، وفي هذا الكلام أسندت القيامة لزيد، فهنا في هذا المثال وهو زيد قائم، زيد يكون مسندا إليه والقيام يكون مسند، أي أننا أسندنا القيام وهو قائم لزيد. هذا الأمر الأول الذي أدخله. طيب الأمر الثاني قال أدخل إذا كان المبتدأ مسندا، فهو مسند إليه يكون مسندا. طيب ما هو مثاله؟ قال نحو أقائمنا الزيدان، وياي وياي أقائم الزيدان إعراب، هاي همزة استفهام لا محلها من الإعراب. قائم إخواني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الزيدان يعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى سد مسد الخبر، فالزيدان ما يكون خبر وإنما يكون فاعل سد مسد الخبر، يأتي بيانه إن شاء الله. هنا قائم نكتب عليه فوق، نكتب عليه مسند، والزيدان مسند إليه، أي أنني أسندت القيامة وهو قائم لقوله الزيدان. واضح إن شاء الله؟ فقائم مبتدأ ماذا يسمى؟ أحسنتم، مسندا. والزيدان فاعل سد مسد الخبر يسمى مسند إليه، أي أنني أسندت القيام لزيد أو للزيدين. واضح إن شاء الله؟ فأدخل بهذا القيد أمرين، إذا كان المبتدأ مسندا إليه وإذا كان المبتدأ مسندا. سؤال، ماذا خرج بهذا القيد؟ المصنف يقول خرجت بهذا القيد الأسماء المفردة، بعبارة أخرى الكلمة المفردة التي لا إسناد فيها، مثل واحد، اثنان، ثلاثة، محمد، علي، بس فقط بس محمد من دون أي تقدير إخواني، من دون النظر لهذا محمد أو محمد هذا، لا من دون تقدير ننظر لهذه الكلمة بما هي هي. هنا قال المصنف لا يوجد فيها إسناد، فهذا لا يسمى مبتدأ، لكن متى؟ إذا لم تقدر معه شيئاً. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن نقرأ شيئاً من كلامه ومن ثم ننتقل لتعريف الخبر إن شاء الله. قال صاد باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. شين أشرح، المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. الاسم هذا عبارة عن جنس، والمجرد عن العوامل اللفظية عبارة عن فصل أول، والإسناد عبارة عن فصل ثاني. جيد، سيأتي يبين إخواني هذه القيود الثلاثة، لكن ما راح يبينها على الطريقة اللي بينتها أنا. هو نعم راح يبين ماذا خرج وماذا أدخله، لكن مو بالترتيب اللي ذكرته لكم. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال فالاسم جنس. إخواني المراد هنا بالتعاريف النحوية والتعاريف التي تكون شرح للإسم أو يعني توضيح للإسم، هذا الجنس تشبيه بالجنس المنطقي. يعني المراد هنا بالجنس ليس الجنس المنطقي الذي تقدم في المنطق وأخذتمه في الخلاصة، وإنما المراد به هناك الجنس، يعني نشبهه بالجنس. وقد ذكرته لكم وين؟ بتعريف الكلمة المصنف قال والأجناس، والأجناس أنا بيّنت لكم هناك عندنا أجناس لغوية وأجناس منطقية، فهنا المراد به الجنس اللغوي، أي نشبهه بالجنس المنطقي. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال جنس يشمل الصريحة، مباشرة بدأ ماذا أدخل لهذا القيد؟ قال يشمل الصريحة كزيد في نحو قولك زيد قائم، هنا زيد مبتدأ وقائم خبر، هذا أولا. اثنين يشمل المؤول به، يعني المؤول بالصريح، ما هو تعريفه؟ قال وما يحتاج إلى تأويل، نحو وأن تصوموا، في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه منه، فإنه قوله وهو وأن تصوموا، فإنه وأن تصوموا مبتدأ تقديره، كنت بين تقديره المصنف ما بينه، تقديره طلع السهم تكتب عليه تقدير صيامكم. قال فإنه وأن تصوموا بتقدير صيامكم مبتدأ مخبر عنه بخبر، ما هو الخبر؟ نكتب فوق خير، فخير يكون خبر وأن تصوموا مبتدأ. نقطة سطر، سيبدأ بالقيد الثاني. قال وخرج بالمجرد، إخواني ما بيّن معنى المجرد، أنا قلت لكم معنى المجرد يعني الخالي، العوامل اللفظية ما بيّنها، ذكرت لكم لها التعريف وهي التي لها صورة في الكلام. واضح إن شاء الله؟ فالمرجو منكم بالتقرير نزلوه اللي بيّنت لكم، جزاكم الله خيرا. قال المجرد يعني الخالي، نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه منه، فإنه زيد وياي رجع ضمائر، لم يتجرد عن العوامل اللفظية. سؤال: ما المراد بالعامل اللفظي ها هنا بهذا المثال؟ لفظ كان، فكان يسمى عاملا لفظيا. لماذا؟ لأنه له صرة في الكلام، هذا كان. وثانيا عمل بزيد الرفع وبعالم وبعالم الناس. نقطة السطر إخواني، هاي وناحو قولك في العدد، هذا خرج بالإسناد وليس خرج بالمجرد. واضح إخواني؟ واضح. هذا خرج بالإسناد، لكن على أي حال يعني يمكن أن يقال خرج بالمجرد الخالي. واضح إن شاء الله. على أي حال نمشي معه. قال: ونحو قولك في العدد، يعني وخرج بالمجرد نحو قولك في العدد، واحد واثنان وثلاثة، فقط تقول واحد أو اثنان أو تقول ثلاثة على حدة. فإنها من فإنها هذه الأعداد الثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، وإن تجردت هي مجردة، مجردة عن العوامل. قال: لكن لا إسناد فيها. فيتضح من كلامه أنه هذا العدد واحد واثنان وثلاثة خرجهما بمن؟ بالإسناد، لا بقوله المجرد. واضح إن شاء الله. لذلك أنا بالفهرسة هذا الأمر خرجت بالقيد الثالث وليس بالقيد الثاني، فأرجو الالتفات لهذه النقطة الموجودة. يعني هنا لم تكن العبارة يعني مرتبة بالصورة الصحيحة. على أي حال، ودخل تحت قولنا الإسناد. ما المراد بالإسناد؟ هو إسناد شيء لشيء. الإسناد عبارة عن فصل ثاني ينقسم إلى مسند ومسند إليه. جيد. قال: دخل تحت قولنا للإسناد أولا كم شيء دخله؟ اثنان. رقم واحد: ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. هاي ما يعني الذي، يعني الذي بعد المبتدأ يكون مسندا إلى المبتدأ. فالمبتدأ يكون مسندا إليه وما بعده يسمى مسندا. نحو قولك زيد قائم. زيد إخواني اكتب فوقها مبتدأ، خلي بين قوسين مسند إليه. وقائم اكتب فوقها خبر، بين قوسين اكتب شنو؟ مسند. أي أبين لك هذا زيد قائم، أي أننا أسندنا القيام وهو الخبر لزيد وهو المبتدأ. فالمبتدأ هنا وهو زيد يسمى مسندا إليه. نقطة أصدق. بعد رقم اثنين: ماذا أدخل بهذا القيد وهو للإسناد؟ قال: وما إذا كان، هاي رقم اثنين، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده. ها، مو ما بعد مسند إليه، لا، هو مسند لما أحسنتم بعده. نحو أقائم الزيدان. إخواني قائم اكتب فوقه مبتدأ، خلي بين قوسين مسند، مسند. والزيدان اكتب فوقه مسند إليه. والزيدان يعرف فاعل سد مسد الخبر. بيان المثال: أي أننا أسندنا قائم القيام وهو المبتدأ إلى قوله الزيدان، فقائم يسمى مسندا والزيدان يسمى مسندا إلى نقطة السطر. عندكم سؤال؟ أنا أخواني تأخرت يعني ودققت بتعريف المبتدأ، لأن واقعا تعريف المبتدأ جدا يحتاج إلى تأمل، والعبارة أيضا يعني تحتاج إلى توضيح أكثر. الآن ننتقل لتعريف الخبر. ماذا قال؟ قال: المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. القيود ما راح أبينها باعتباره أنه تقدمت في المبتدأ. المسند يعني شيء هو يسند إلى شيء، لأن إخواني المسند إليه يعني أسندنا إليه شيء. وعندما نقول مسند، لا، هو أسندنا إلى شيء. فالخبر عندما قال مسند يعني الخبر يسند إلى شيء. وعندما قال الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، يعني الخبر مع المبتدأ تحصل فائدة، أي يتم الكلام، يعني هناك فائدة تامة يحسن السكوت عليها. المصنف يبين، أنا راح أتزم عبارة المصنف بالخبر لكي لا نتأخره. المصنف يبين ماذا خرج بالقيد الأول وهو المسند، وماذا خرج بالقيد الثاني وهو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. المسند يقول: خرجت به الفاعل في نحو قولنا الذي تقدمه وهو أقائم الزيدان. هنا أقائم عربناه أنه مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. قائم ماذا سميناه؟ مسند، والزيدان مسند إليه. المصنف يقول هنا الزيدان خرجته بمسند، لماذا؟ أرجو الالتفات، الخبر لابد أن يكون ويا أحسنتم مسندا، والزيدان هنا في المثال مسندا إليه، لأننا أسندنا قائم إلى قوله الزيدان. واضح إن شاء الله؟ فعندما نقول أقائم الزيدان، هنا الزيدان خارج ليس خبر. لماذا؟ لماذا؟ خاف أحد يسألك سؤال، لماذا؟ تقول لأن الخبر لابد أن يكون مسندا، والزيدان في هذا المثال يكون مسندا إليه وليس مسندا. لماذا؟ لأننا أسندنا القيام القائم قائم وهو المبتدأ إلى الفاعل وهو الزيدان. واضح إن شاء الله؟ لذا المصنف يقول وإن تمت به بهذا القول وهو الزيدان مع المبتدأ فائدة، نعم تمت به فائدة أقائمنا الزيدان، لكنه مسند إليه، أسندنا القيام إليه، ونحن نشترط بالخبر أن يكون مسنداً. نقطة أصغر، واضح إن شاء الله؟ جيد. وتطبيق العبارة إن شاء الله يتضح أكثر. عندما قال مع المبتدأ، هذا القيد مع المبتدأ ماذا خرجه؟ المصنف يقول خرجت قام الفعل في نحو قولك قام زيد. إخوانا أرجو الالتفات وياي، هنا قام زيد، قام أخواني فعل ماضي، زيد فاعل، فوق قام نكتب عليه مسند، وفوق زيد نكتب عليه مسند إليه، فقام يسمى مسندا وزيد يسمى مسندا إليه. سؤال، سؤال، قام خبر أو لا؟ الآن بدوان نأتي نطبق عليه قيود الخبر. جيد، قام الخبر ما هو تعريفه؟ المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. أتي قام مسند، نعم مسند، لماذا؟ لأنه قام كتبنا عليه مسند أسندناه إلى زيد. جيد، تتم به الفائدة، نعم تتم به الفائدة، لكن مع من تتم به الفائدة؟ قام الفعل المسند تتم به فائدة مع الفاعل، مع فاعله وليس مع المبتدأ. فبعبارة أخرى، قام وإن كان مسندا وتتم به الفائدة، لكن هو تتم به الفائدة مع الفاعل، ونحن نريد بالخبر أن تتم به الفائدة مع المبتدأ. واضح إن شاء الله؟ فبهذا القيد خرج الفعل الذي يكون مسندا لكن فائدته تتم مع الفاعل وليس مع المبتدأ. نقرأ شيء من كلامه، قال والخبر هو المسند. إخواني أرجو الالتفات، أنا أكثر من مرة قلت لكم المهم ندقق بعبارة المصنف على مود نتعلم العبارة الفنية، العبارة العلمية، العبارة النحوية بصورة صحيحة، نتعلم على كتابة التقرير، على البحث، على المحاضرة بصورة جيدة، بعبارة شافية وافية. إخواني المبتدأ قال هو الاسم، وهنا في الخبر قال المسند ولم يقل الاسم المسند، لماذا؟ لماذا؟ نعم شيخ صوتك، أحسنتم شيخ علي، ها، لأن الخبر قد يكون اسم وقد يكون جملة كما سيأتي وكما أخذتموه بالأجرومية، لذلك قال المسند ولم يقل الاسم لكي يشمل يشمل الجملة وشبه الجملة. قال المسند هذا القيد الأول الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هذا القيد الثاني. فخرج بقولي المسند، يعني خرج بالقيد الأول المسند الفاعل أو نائب الفاعل، أيضا الفاعل إخواني هذا فاعل لخرج في نحو ماذا؟ قال في نحو أقائم الزيدان. إخواني قائم نكتب فوق مسند وهو مبتدأ، والزيدان نكتب فوقه مسند إليه. فإنه من فإنه 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 من فإنه أحسنتم الزيدان، فإنه الزيدان وإن تمت به مع المبتدأ بمن به بالزيدان مع المبتدا. ما المراد بالمبتدا؟ قائم. الفائده. لكنه من لكنه قوله زيدان الزيدان مسند اليه لا مسند، اي نحن نريد بالخبر ان يكون مسندا. وقولك الزيدان في مثالك اقائمون الزيدان، الزيدان يسمى مسندا اليه، فهذا خارج عن الخبر. نقطه سطر بعد. ماذا خرجت بالقيد الثاني؟ قال وبقولي، يعني وبالقيد الثاني مع المبتدا، هاي مع المبتدا قيد. ماذا خرجت؟ يعني بعباره اخرى وخرج بقولي مع المبتدا قام، في نحو قولك قام زيد. اخواني فوق قام نكتب مسند، وفوق زيد نكتب مسند اليه. هنا قام وان كان مسندا وتتم به الفائده، الا ان الفائده تتم به مع فاعله وليس مع المبتدا. ونحن نريد الخبر ان يكون مسندا تتم به الفائده مع المبتدا، وهذا قام وان تمت به الفائده وان كان ايضا هو مسندا، الا انه تمت به الفائده مع فاعله، فهذا خارج عن محل كلامنا. نقطع السطر. ما هو المطلب الثاني؟ ما هو حكم المبتدا والخبر؟ ما هو؟ المصنف قال وحكم المبتدا والخبر الرفع، يعني المبتدا لابد ان يكون مرفوعا والخبر لابد ان يكون مرفوعا، لكنه قد يجر المبتدا لفظا بحرف جر زائد، كما في مثل بحسبك زيد او بحسبك الشجاعه. هنا بحسبك هاي الباء تكون حرف جر زائد، والاصل هكذا يكون حسبك زيد. اللي عنده تعليقة الشيخ الكرباسي ينظر تحت، اكو تفسير حلو عند الشيخ الكرباسي، فاني راح اعرض عنه باعتبار انتم ما شاء الله كلكم عندكم نسخ الشيخ الكرباسي فطالعوها. جيد، ناتي يا اخواني الى المطلب الثالث. ما هو المطلب الثالث؟ ما هو الاصل في المبتدا؟ المبتدا ما هو الاصل فيه؟ المصنف يقول الاصل، ارجو الالتفات اخواني بيان المطلب الثالث، الاصل في المبتدا المعرفه، بمعنى لابد ان يكون المبتدا معرفه. من المعارف التي تقدمت عندنا التي انتهينا منها امس. والاصل في الخبر لابد ان يكون نكره. واضح ان شاء الله؟ جيد. الاصل في المبتدا التعريف المعرفه، والاصل في الخبر التنكير النكره. المصنف يقول ولا يصح ان يكون المبتدا نكره. لماذا؟ هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى أحسنتم دليل. ما هو دليلك؟ المصنف إخواني يذكر دليلا أسيقه على وفق مقدمات المصنف. هكذا دعوة، هكذا دعوة، يقول الأصل في المبتدا أن يكون معرفة ولا يصح أن يكون نكرة. نقطرأ سطر. لماذا؟ قال بالإجابة، يقول لأن النكرة مجهولة غالبا، ها غالبا تكون مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد أو لا يفيد. نقطة أصغر. يسألني السيد يقول لي شيخنا العزيز الله يعزك إن شاء الله، شيخنا ممكن تبين لي هذا الدليل على شكل مقدمات باعتبار أن نحن طلبة منطق؟ أقول له خدمتكم، أرجو الالتفات. دليل المصنف عبارة عن مقدمتين ونتيجة، يعني عبارة عن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، النكرة مجهولة غالبا. لماذا قال غالبا؟ ها في الأغلب تكون مجهولة، وإلا في بعض الموارد تكون معلومة. على أي حال يأتي بيانها إن شاء الله. المقدمة الثانية، الحكم على المجهول لا يفيد غالبا. يعني شلون؟ أنا هسه أخواني مثلا من أقاربي، مثلا من أصدقائي اسمه طلال، واحد من أقاربنا، أقول لكم طلال عالم أو طلال أستاذ، هنا بينكم ما بين الله بوجدانكم فاتكم شيء؟ أريد أحكيها بتعبيرنا الجلفي. إذا سامعين، إذا واحد يسولف لك سالفة وتقول له، يعني هو أصلا مو محل كلامنا مو يمنه، تقول له شنو الرباط؟ أو محل الشاهد، أو بتعبيرنا بالجلفي يقول له هذا إيش دخل هاي القضية كلامنا؟ أنت شو وين رحت أنت؟ دخلت بالرون، وإلى غير ذلك من هاي الألفاظ. واضح إخواني؟ فهذا قوله هو الحكم على المجهول لا يفيد. يعني انت مثل الاقارب ما تعرفه، وأنا أقول لك يا شيخ فلان أو يا سيد فلان يا فلان ابن مثل عمي اسمه مثل أكرم أستاذ، تقول لي إيه شيخنا يعني مو ذا أستاذ، هذا ما يفيد لي شيء. لكن الآن عندما أقول لكم مثلا شيخ محمد، أقول لكم شيخ محمد عالم أو شيخ محمد جاء، هنا أفاد عندكم. يعني شنو حصل؟ لماذا؟ لأن محمد معلوم عندكم ولم يكن مجهولا. واضح إخواني؟ هاي بينتكم المقدمة الثانية. وعليه النتيجة لا يصح أن يكون المبتدأ نكرة. واضح إن شاء الله؟ نقطة أصغر إخواني، إحنا عندنا بالفقه مثل بعض الأمور لا تجوز، أكو بعض الأمور إلى مسوغات يجوز. مثلا الآن مثلا الغيبة لا تجوز، حرام، لكن هناك مسوغات للغيبة، استثناءات للغيبة. مثلا الفاسق إذا تجاهر بفسقه، أو مثلا إذا جاء شخص مثلا وسأل على بنت قريبة منك، شيخنا ما رأيك بهذه البنت؟ يجوز لك أن تظهر عيبها، أن تظهر عيبها. لماذا؟ لأنك تريد أن تصلح به، أن ترشد به. واضح إخواني؟ هنا يجوز. واضح محل الشاهد؟ محل الشاهد يعني أكو مسوغات. أرجع للكلام، هسه واحد راح يقول لي شيخنا شنو الرباط؟ الرباط هذا الرباط مربط الفرس، أرجو الالتفات. المصنف قال المبتدأ لا يمكن أن يكون نكرة. نسأله سؤال، شيخنا هل يوجد هناك مسوغ فقهي أو مسوغ نحوي، يعني عذر نحوي يجوز لنا أن يكون المبتدأ نكرة أو لا يجوز، أو لا يوجد هناك مسوغ؟ المصنف يقول نعم، هو بالفقه وجد، فكيف بالنحو؟ قال نعم يوجد مسوغ يصح أن يكون المبتدأ نكرة، وذلك إذا كان المبتدأ عاما أو كان خاصا. بمعنى إذا كانت النكرة عامة أو كانت خاصة يجوز أن تجعل مبتدأ. ما المراد بالنكرة العامة؟ ما المراد بالنكرة الخاصة؟ ما هي أمثلتهما؟ المصنف إخواني يكتفي بالأمثلة فقط ولا يذكر التعريف، فمن أراد فليعرف معي. النكرة تنقسم إلى قسمين، نكرة عامة نكرة خاصة. هي الشجر وياي. النكرة العامة وهي التي تدل على العموم لكل أفرادها، وهي التي تدل على العموم والشمول لكل أفرادها، مثل ما رجل في الدار. هنا رجل نكرة يدل على العموم لأنه وقع في سياق النفي، هكذا قرر في علم الأصول. النكرة إذا وقعت في سياق النفي والاستفهام دلت على العموم. فعندما أقول ما رجل في الدار يعني رجل واحد من جنس الرجال، ماكو لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا هلمة جرا صعدا. واضح إخواني؟ جيد. وأما النكرة الخاصة فهي التي تدل على خصوص فرد من أفرادها. مثال الآن أقول رجل جاءني، ما معلوم هذا الرجل؟ عالم، جاهل، طبيب، مهندس، أستاذ، وهل مجرا. لكن عندما أقول رجل كريم زارني، أي أنني خصصت الرجل بمن؟ بأنه كريم. لأن إخواني رجل رجل كان ينطبق مثلا على مليار شخص من العالم، لكن عندما أخصه بصفة وهي كريم، كريم على ماذا ينطبق؟ مثلا ينطبق على 100 مليون أو على مليون رجل. فهنا مو عرفته وإنما خصصته. بعبارة أخرى الآن عندنا بالقاعة مثلا 20 طالب، عندما أخصصهم مثل الطلبة الأوائل أو الطلبة المتميزون، إيش خصصت؟ أريد 4 طلاب أو 5 طلاب من هذا المجموع. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا المراد بالنكرة العامة وبالنكرة الخاصة. وعليه المبتدأ يمكن أن يكون نكرة إذا أفاد العموم أو أفاد الخصوص. واضح إخواني؟ هذا على أحد الأقوال. نقرأ شيئا من كلامه ومن ثم ننتقل لتتمة العبارة إن شاء الله. قال صاد المتن ويقع المبتدأ نكرة متى؟ بشرط أو بشرطين، إن عمّه أو خصّه. نحو ما رجل في الدار، هذا مثال للعموم، وإله مع الله، هذا مثال للعموم أيضا. المثال الأول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهي رجل وقعت في سياق النفي وهو ما. والمثال الثاني أإله مع الله، إله النكرة وقع في سياق الاستفهام مع الهمزة أفاد العموم. واضح إخواني؟ فالآن مثل المثالين. والمثال الآخر ولعبد مؤمن خير من مشركه، هنا مثال للخصوص بالوصف، عبد خصه بالوصف وهو المؤمن الإيمان، فعبد موصوف ومؤمن صفة. المثال الثاني خمس صلوات كتبهن الله، مثال للخصوص لكن هنا خصوص بالإضافة، لعبد المؤمن خصوص بالصفة، خمس صلوات خصوص بالإضافة، بمعنى خمس تكون موصوفة وصلوات تكون بالإضافة، أحسنتم بالإضافة، فخمس مضاف والصلوات المضاف إليه، خصصت الخمسة بالصلوات. الشرح قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة. لماذا لا يكون نكرة؟ أجاب لأنه، هاي إخواني تعليل إخواني جواب خارجكم الامتحان، لأن النكرة مجهولة غالبا، ها غالبا تكون مجهولة، في بعض الأحيان تكون لا غير مجهولة معلومة. طيب وإذا كانت مجهولة؟ قال والحكم على المجهول لا يفيد غالبا. إخواني وفي تعليل المصنف هناك نقض وإبرام وقع في المقام بين العلماء الأعلام، لا أبين النقض والإبرام، يعني فقط ألتزم بعبارة المصنف لكي لا أخرج عن وقت المذاكرة وعن أصل المذاكرة. وعليه قال نقطة صدر ويجوز أن يكون نكرة، من أن يكون المبتدأ متى؟ قال إن كان عاما أولا وإن كان خاصا ثانيا، إن كان اسم كان المبتدأ. طيب أولا عام ثانيا خاص، قال فالأول، من المراد بالأول؟ العام. طيب ما المراد بالعموم؟ إن عم كل فرد من أفراد جنسه، مثل قال فالأول كقولك ما رجل في الدار، إخواني هذا مثال لرجل نفي، هنا رجل رجل نقول نكرة وقعت في سياق النفي، لأن النكرة إذا وقعت في سياق النفي دلت على العموم، وكذلك إذا وقعت في سياق الاستفهام دلت على العموم، هكذا قرر في علم الأصول وتأتي أدلته إن شاء الله. فالآن المصنف سيمثل بمثالين، مثال النكرة الواقعة في سياق النفي ومثال النكرة الواقعة في سياق الاستفهام. قال ما رجل في الدار للنفي وكقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أإله مع الله، قال فالمبتدأ فيهما في هذين المثالين عام. سؤال لماذا عام؟ علله، قال لوقوعه، يعني لوقوع المبتدأ في سياق النافي في قولك ما رجل في الدار، وفي سياق الاستفهام في قولنا في الآية المباركة. نقطع الأسطر إخواني، النفي المراد به ما والاستفهام الهمزة، والثاني من المراد الثاني الخصوص يعني الخاص، يعني بعبارة أخرى إذا كان المبتدأ خاصا ويكون خاصا إما بصفة وإما بالإضافة، سيمثل بمثالين، مثال للصفة ومثال للإضافة. قال كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك، فهنا محل الشاهد عبد، وعبد هنا مبتدأ وهو نكرة، وصح أن يجيء نكرة لأنه خص بوصف والوصف مؤمن. بعض هنا علق قال لا المصوغ للابتداء هو لام الابتداء، وهي لام هاي لعبد، لا عبد. على أي حال قال وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، محل الشاهد خمس هنا خصت بالإضافة. قال فالمبتدأ فيهما في من؟ في الآية القرآنية والعبد المؤمن وفي المثال وفي قول النبي خمس صلوات. قال فيهما خاص، لماذا خاص؟ علل قال لكونه، أي لكون المبتدأ موصوفا في الآية. ما المراد بالموصوف؟ يعني مؤمن، يعني مؤمن صفة وعبد موصوف، ومضافا في الحديث، يعني شنو مضافا؟ خمس إخواني مبتدأ مضافا إلمن لصلوات. فالمراد إخواني بالموصوف عبد والصفة مؤمن، والمراد بالمضاف خمس هو المبتدأ والمضاف إليه صلوات. نقطع السطر تنبيه إخواني، هاي التنبيه ما بيشي، أنا راح أخذ من وقتكم يمكن أربع دقائق أو ثلاث دقائق، راح أوصل يعني أعبر ال 45 باعتبار أنه لا تنسون أمس نهيت أعتقد 34 35، فأطلبكم 10 دقائق، 5 طايحة و5 راح أخذها هسه. خلاصة الكلام أخواني، أرجو الالتفات. المصنف قال الأصل، بل المشهور، المشهور عند النحويين قالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يصح أن يكون نكرة. سألناهم سؤال: يا أيها النحويون، هل يصح أن يكون المبتدأ نكرة أو لا؟ القول الأول إخواني، جاء القوم الأول، راح أذكر لك إخواني 4 أقوام. القوم الأول يعني القوم الأول الفرقة الأولى قالوا يصح إذا أفاد العموم أو الخصوص كما ذكره المصنف، نقطة لا صدق. القوم الآخرون يعني القوم الثاني اللي جاءوا بعد القوم الأول قالوا نسوغ للمبتدأ يجي نكرة نذكر له 32 موردا. فالقوم الأول كم مورد ذكروا؟ موردين. القوم الثاني كم مورد ذكروا؟ 32 مورد. جاء القوم الثالث، القوم الثالث ماذا تقولون؟ قالوا ما ذكره القوم الثاني وهو 32 مسوغ للمبتدأ أن يجيء نكرة يمكن أن يرجع لما ذكره القوم الأول، أي يمكن أن يرجع هاي 32 مسوغ للعموم للخصوص. واضح إن شاء الله؟ نقطر سطر. جاء المصنف عبارة عن قوم رابع، المصنف قال فليتأمل بما قال به القول الثالث. واضح إن شاء الله؟ بعبارة أخرى يمكن أن يستظهر التأمل إما أنه نعم صحيح هاي يعني هاي 32 مسوغ اللي ذكرها مثل كابن عقيل بشرحه على الألفية يمكن أن ترجع للعموم والخصوص، هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أنه المصنف أشار بقوله فليتأمل أنه أشار لا، بعض 32 ما ممكن أن ترجع للعموم والخصوص. مثاله كما في الدعاء: سلام عليكم، سلام عليكم، ردوا يا سلام عليكم. هنا سلام قالوا مبتدأ نكرة، وجاز أن يجيء نكرة لأنه يفيد الدعاء، فهنا الدعاء ليس عاما وليس خاصا. أقول يحتمل، واضح إخواني؟ نقرأ هذا التنبيه. قال وقد ذكر بعض النحاة، إخواني هذا القوم الثاني يعني القول الآخر، القول الأول قالوا إما عموم وإما خصوص، القول الثاني وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين كما في شرح ابن عقيل على ما في ذهني إلى نيف وثلاثين موضعا. إخواني نيف يعني إلى 32 موضعا، والمراد بالنيف قال بعض المراد به الآحاد، وبعض المراد به من الواحد إلى التسعة. على أي حال موجود عندكم بالهامش بالكرباسي تفصيل حلو أيضا طالعوه. نقطة السطر، هذا القول الثاني. القول الثالث وذكر بعضهم بعض النحاة أنها منو أنها هاي اللي نيف وثلاثين موضعان يعني 32 موضعان أو 31 أو 33 على الخلاف، أنها كلها ترجع للخصوص وللعموم، يعني كلها ترجع لما ذكره القول الأول. نقطرها صدر، كم قول عندنا أخواني؟ 3 لحد الآن. قول قالوا عموم وخصوص كما ذكره المصنف، قول ثاني قالوا 32 موضع مورد، القول الثالث قالوا ترجع للخصوص والعموم. المصنف ماذا تقول؟ قال فليتأمل ذلك. ما المراد بذلك؟ ما ذكره القول الثالث أنها كلها ترجع للخصوص وللعموم. واضح إن شاء الله. المطلب الرابع وهو أنواع الخبر يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد.